مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
في المرة السابقة قبل المحاضرة تكلمنا عن سيرة أحد القديسين، أما في هذه المرة فبدلا من التكلم عن سيرة أحد القديسين كمقدمة للمحاضرة، أود أن أتكلم في نقطة أخرى لها مناسبة معينة. ففي يوم 10 ديسمبر الماضي منذ أيام قليلة احتفلت كل بلاد العالم بوثيقة حقوق الإنسان. احتفلت كل بلاد العالم بوثيقة حقوق الإنسان أو بمرور ربع قرن 25 سنة على يوم 10 ديسمبر سنة 48 الذي أقرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعلنته. وبعد هذا الحدث التاريخي دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى ترويج نص الإعلان وإلى العمل على نشره وتوزيعه وقراءته ومناقشته. وطبعا بلدنا عضو في الأمم المتحدة، وقرار حقوق الإنسان تحتفل به كل الأمم. ونريد أن نتكلم قليلا عن حقوق الإنسان هذه ونظرة المسيحية إليها، أو نظرة الدين عموما إليها، ونظرة الضمير الإنساني إليها، نتكلم عنها من الناحية الدينية البحتة. إيه نفس الكلام اللي موجود في وثيقة حقوق الإنسان هذه؟ مكتوب حرية القول والعقيدة والتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية إلى آخره، لذلك أصدرت المواد الآتية. هقولها باختصار. المادة الأولى، دي الكلام اللي موجود في وثيقة حقوق الإنسان اللي أعلنتها هيئة الأمم المتحدة من سنة 48 وبتحتفل جميع الأمم بمرور 25 سنة عليها. المادة الأولى، يولد جميع الناس أحرارا. يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق. يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق. المادة الثانية، لكل إنسان حق التمتع، حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء. المادة الثالثة، لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة الرابعة، لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق. المادة الخامسة، لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. وبعدين كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقة. وبعدين لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. وبعدين كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته. بعدين لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. بعدين لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. وبعدين للرجل والمرأة متى بلغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه. وبعدين لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. وبعدين لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أو مع الجماعة. وبعدين لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. وبعدين لكل شخص الحق في العمل ولكل شخص الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ ولكل شخص الحق في التعلم. وبعدين على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته، يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كامتعة هيئة الأمم المتحدة. ونحن نريد أن نقول إن الله عندما خلق الإنسان وضعه في أحسن صورة، خلقه على صورته ومثاله. ولعل من الصفات التي خلق الله فيها الإنسان على صورته حرية الإرادة، إن الإنسان يبقى حر. وكان الله يستطيع أن يخلق الإنسان مسيرا ولو نحو الخير، ولكن الله لم يقبل هذا. الله خلق الإنسان حرا وأعطاه حرية يستطيع بها أن يعصى وصايا الله نفسه. يعني تصوروا أن ربنا يدي الإنسان حرية ولو استخدم الحرية دي أنه يعصى وصايا الله زي بعضه. المهم أن يكون الإنسان حر. بل إن الله أعطى الإنسان حرية يستطيع بها أن ينكر وجود الله، ينكر وجود الله أو يتكلم على الله كما يشاء. والملحدون موجودون في العالم يعيشون أحرارا ولم ينزل الله نارا من السماء لتأكله. الله بيحب ان الانسان يعيش حر، ويحب ان يعطي الانسان كرامته كصورة لله، فلا اقل من ان الناس يحترمون حرية الانسان ايضا التي كفلها الله له. وباستمرار نجد ان ربنا يعطي الانسان هذه الحرية ولا يجبره على وصية معينة. ولما خلق آدم وحواء خلقهما حرين في الجنة، يستطيعان أن يأكلا من ثمارها أو لا يأكلان حسب حرية كل واحد منهم. لذلك لما تأتي هيئة الأمم المتحدة وتصدر قرارا بحقوق الإنسان، فهذا القرار ليس جديدا بالنسبة إلى الدين، لأن الدين يؤمن بحرية الإنسان منذ بدء الخليقة. لكن الجديد والمهم في هذا الأمر إنه قرار يصدر من كل أمم العالم. يعني في أمم تؤمن بالحرية، وفي أمم أخرى تختلف وجهاتها السياسية، لكن لما تجتمع كل أمم العالم مجتمعة وتصدر قرارا يعبر عن كل اتجاه العالم، يبقى ده قرار نصر فيه ان العالم وصل الى النضوج الفكري والروحي في هذه النقطة بالذات، انه يؤمن بحرية الانسان وبحقوق الانسان. نقول هذا ليس بالنسبة لأمم العالم فقط، وإنما بالنسبة إلينا نحن أيضا في احترام حرية كل إنسان وفي احترام حقوقه. وعندما نتكلم عن الحرية لا نقصد بها إطلاقا الحرية المطلقة التي بلا قيد ولا شرط، فكل إنسان حر على شرط أن حريته لا تضيع حرية غيره وحقوق غيره. يعني كل إنسان يمارس حريته بحيث أنه في ممارسته لحريته لا يعتدي على حريات غيره ولا على حقوق غيره. يعني ما يقدرش واحد يحط إيده في جيب واحد تاني يقول أنا حر أحط إيدي منين ما عايز، لا طبعا مش حر، ما يعتديش على حرية غيره. او انك انت تدخل الى مكان وتقعد في محل غيرك وبعدين تقول انا حر اقعد منين ما عايز، طبعا لا انت مش حر، لازم تحترم حقوق غيرك. بقول الكلام ده لان فينا ناس لا يحترمون حقوق غيرهم. اجيب لكم شويه امثله بسيطه. واحد يقعد في اتوبيس مثلا ويدور ترانزستور صغير ويقعد يسمع الراديو، الناس الباقيين مش عايزين يسمعوا لكن هو عايز، ما يهموش بقى حريه غيره يسمعوا ما يسمعوش، ده امر ما يهموش، وفي هذا يعتدي على حريه غيره. او واحد عايز يحكي حكايه او يقول نكته وبصوت عالي ولازم الباقيين يسمعوها غصب عنهم ويتكلم بصوت عالي، طب غيرك مش عايز يسمع ما يهمش غيره، يبقى هنا استخدام للحريه استخدام خاطئ. او واحد عايز يعمل حفله فيجيب ميكروفونات بصوت عالي تملأ الدنيا صوتا وضجيجا، اللي عايز ينام مش عارف ينام، واللي عايز يذاكر مش عارف يذاكر، واللي عايز يقرا ولا يذاكر مش عارف يقرا ولا يذاكر، لان هذا الاخ يمارس حريته بطريقه مقلقه لحريات الاخرين. يبقى لما نتكلم على حريه الانسان نلاحظ ملاحظه ان هذه الحريه ينبغي انها لا تضيع حريه غيره ولا حقوق غيره. على الإنسان أن يمارس حريته بشرط أنه لا يدمر نفسه بهذه الحرية، لا يدمر نفسه بهذه الحرية. طبعا دي تدخل في التربية ولا تدخل في القانون، والقانون بيحاول يعالجها شوية. يعني زي واحد يشرب خمر أو سجاير، هو حر طبعا لكن بيدمر نفسه. في دول ما بتمنعش السجاير، غالبية الدول ما بتمنعش السجاير، في بعض الدول بتمنع الخمر، لكن كل الدول مثلا بتمنع الحشيش والأفيون والمخدرات. ما يجيش واحد يقول أنا على كيفي أتعاطى ما أريد، لا مش على كيفك، لأنك لما هتتعاطى المخدرات بتدمر نفسك، ونفسك لازمة للبلد ولازمة للمجتمع اللي انت عايش فيه. فاحنا مش عايزين ناس يدمروا انفسهم بانفسهم عن طريق الحرية. الحرية الحقيقية من الناحية الروحية ان الانسان يتحرر في داخله قبل ان يتحرر من الخارج، يعني يتحرر من الشهوات، من الطباع الرديئة، من الخطايا، يكون حر في الداخل. اللي يكون حر في الداخل لا يستطيع أحد من الخارج أن يستعبده، لأنه إنسان حر. إذن نحن نريد الحرية للناس جميعا، ولكننا نريدها حرية عاقلة وحرية تحترم حريات غيرها. يعني افرضوا ان كاتب عنده حرية النشر وحرية الكتابة وحرية التعبير عن آرائه، هل يستطيع مثلا انه يشتم الناس بالكتابة ويهين غيره؟ طبعا لا، وإلا يعتبر منه اعتداء على حريات الناس وسوء استغلال لحريته. هذه هي الحرية التي ينادى بها. صحيح من حق الإنسان ومن حريته أن يتملك كما يشاء، ولكن من واجبه أيضا أنه لا يملك أملاك غيره، وأن يكون قنوعا فيما يملك ولا يتمادى في الملكية إلى حد الطمع والجشع. ولذلك فإن بعض الدول وضعت حدودا للملكية، وبخاصة البلاد الاشتراكية التي تريد أن كل إنسان يملك في حد ما من بعض النواحي. أقصد بعض النواحي، يعني مثلا حددت ملكية الأراضي، لكن الملكية في المباني، في العمارات، في البنوك، في اللي غيره لم تحدد. في مسائل تترك لضمائر الناس ومسائل يستخدم فيها القانون. يعني لو كان الناس يستخدمون حرياتهم استخداما سليما ما كان الأمر يحتاج إلى قانون وعقوبات ومحاكم وقضايا. ليه بيحصل كده؟ ليه بيلجأ المجتمع البشري إلى القوانين وللمحاكم وللقضايا؟ لأن الناس لم يصلوا إلى النضوج الذي يحترمون فيه حريات غيرهم عندما يمارسون حرياتهم. علينا أن نعطي كل واحد حقه احتراما لحقوق الناس، والكتاب المقدس أمرنا بهذا، وقال اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وقال حبوا الجميع اكرموا الرؤساء. نعطي كل واحد حقه، وعلينا أن نحترم حريات الناس، فلا نعتدي على حرية واحد أيا كان، ولكن هذا لا يمنع أننا ككنيسة نراقب مدى استخدام أولادنا لحرياتهم، لئلا يحدث أن يعتدي أحد على حرية غيره، أو واحد يمارس حريته بطريقة تسيء إلى نفسه بالذات أو تدمر نفسه. يعني ما تجيش بنت تقول ألبس زي ما أنا عايزة وأنا حرة، أو أتزين زي ما أنا عايزة وأنا حرة، أو ألعب زي ما أنا عايزة وأنا حرة. لا طبعا، الحرية لها حدود، وإلا تبقى بتدمر نفسها، وجايز بتدمر غيرها. يعني بتلبس ملابس مثلا تخلي غيرها لا يملك حريته في انه ينتقدها او يغلط في حقها او في حق نفسه، مش صح. فالانسان ايضا في ممارسة الحريات يشوف ايه تقاليد المجتمع الذي يعيش فيه، ويشوف صالح المجتمع ايضا. يعني الاولاد اللي بيلبسوا شعر مستعار بيعملوا زي البنات اللي بيلبسوا باروكة، انا شفت حاجات زي دي وما كنتش مصدقها. او الاولاد الذين يمارسون حرياتهم بحيث انهم بيحطموا رجولتهم في ممارسة الحرية، يبقى منظرهم مش منظر رجالة ابدا. طبعا هذا امر لا يوافق عليه الكتاب، فالكتاب المقدس ينص على ان الرجال لا يتشبهون بالنساء، ولا النساء يتشبهن بالرجال. كل واحد حسب ما خلقه الله يمارس حريته في تعقل. الإنسان لا نقصد فقط حقوق الإنسان كفرد، وإنما نقصد أيضا حقوق الأمم والشعوب. لما إحنا نتكلم عن حقوق الإنسان نتكلم عن حقوق البشرية كلها. مفروض إن إحنا ندافع عن كل إخواتنا في البشرية اللي يكونوا مستعبدين أو تحت ضغط أو معتدى عليهم من غيرهم. فاحترامك لحقوق الإنسان ليس معناه إنك أنت فقط لا تعتدي على حقوق غيرك، وإنما أيضا إذا وجدت شخص معتدى عليه مفروض إنك تدافع عنه. فالدفاع عن المظلوم جزء من الضمير الإنساني السليم، حتى لو كان حقك مش معتدى عليه لكن حق غيرك معتدى عليه، فمفروض إنك أنت تدافع عن حق غيرك. دفاع عن حقوق الشعوب المظلومة، دفاع عن حقوق الشعوب المظلومة. احنا كشعب مثلا لما نقول ان الدين لا يوافق على التفرقة العنصرية مثلا، اي تفرقة عنصرية بسبب الجنس او اللون، يبقى عمل إنساني إن إحنا لازم نقول كده. يعني شوفوا التفرقة العنصرية دي زي إيه. من أمثلة اتحاد الهنود الحمر في أمريكا مثلا، أو التفرقة العنصرية اللي موجودة بأسلوب صعب في جنوب أفريقيا في السياسة البيضاء اللي موجودة هناك، أو سياسة أستراليا البيضاء، أي واحد فيكم يمكن بيدرس في الأنثروبولوجي، الأنثروبولوجي اللي هو علم الإنسان، كلمة أنثروبوس باليوناني يعني إنسان، فأنثروبولوجي يعني علم الإنسان، بيدرسوا فيه الإنسان وتشريحه، كل إنسان مثلا جمجمته قديه، طولها قديه، الجبهة بتاعته داخلة ولا خارجة، عريضة ولا لا، الدقن بتاعته منسحبة لتحت ولا متنية، دي ليها الفك بتاعه جنسه ايه، الأنف بتاعته عريضة ولا مفلطحة ولا إلى آخره. في الشعب الأسترالي يبقى كان الأصلي كان أنفه عرضها أكتر من طولها، الشعر بتاعه شعر مفلفل زي الزنوج ولا شعر عادي، أجناس بيضاء ولا سوداء ولا صفراء زي الصين أو اليابان، يعني إيه جنسه، يعني جنسه إيه، من أي نوع. وفي الأجناس دي كان طبعا البيض بيقولوا إنهم أحسن الأجناس، والشماليين من البيض اللي هم النوردز بيعتبروا أنهم أرقى البيض، والجنس الآري يعتبر أنه أرقى الشماليين، يعني يعتبروا أن الأجناس أرقاها الجنس الأبيض، وأرقى البيض النوردز اللي هم الشماليين، وأرقى النوردز دول اللي هم الآريين الجنس الآري. في وقت من الأوقات كانت ألمانيا تعتز بالجنس الآري عندها، لدرجة إنها كانت تقول إن أي عبقري ظهر في العالم لابد فيه دماء آرية، يقول لهم مثلا شكسبير كان شاعر جبار، يقول له لازم فيه كم نقطة دم آري دخلوا له، ما نعرفش إزاي. سقراط ولا أفلاطون كان رجل عبقري، يقول لازم فيه حاجة آرية إلى آخره، يقول آري زي ما يقول آري بس ما يقرش على غيره. المهم إن في بعض الشعوب البيضاء كانت بتبقى تعتدي على الشعوب السوداء. التفرقة العنصرية دي وجدت في أمريكا ووجدت في أستراليا. اللي بيدرسوا الأنثروبولوجي يعرفوا أن آخر أسترالي على حسب العنصر الأسترالي انتهى القرن الماضي، يعني ما فيش الجنس الأسترالي الأصيل، يعني بقى في الآثار دلوقتي في المتاحف. إذا كان عندهم جمجمة في متحف يقولوا بيها شكله إيه، لكن هو حاليا ما فيش جنس أسترالي أصيل. في جنوب أفريقيا كانت توجد تفرقة عنصرية صعبة، لدرجة إن إحنا لما بعتنا مطران في جنوب أفريقيا زمان في الخمسينيات كان اسمه أمبا مرقص، ما عرفش يعيش هناك ورجع تاني بسبب القوانين. القوانين هناك تلاقوا مثلا أتوبيسات يركبوها البيض ما يركبوهاش السود، في أماكن له ولا حاجة يخشوها البيض ما يخشوهاش السود، كان القطر مثلا درجة أولى ما يركبوهوش غير البيض، السود مش مصرح لهم يركبوا درجة أولى، أو جايز في بعض الأتوبيسات كده. الحكاية دي دخلت مرة مع غاندي، انتوا عارفين غاندي الزعيم الهندي المعروف المهاتما غاندي الروح الكبير ده، راجل كان متواضع جدا لدرجة انه كان بيركب القطر باستمرار درجة تالتة، ولما سألوه ليه بتركب درجة تالتة في القطر قال لهم عشان القطر مفهوش درجة رابعة. ومع ذلك لما لاحظ في جنوب افريقيا انهم بيضطهدوا السود وما يقدرش واحد اسود يركب درجة اولى، قطع تذكرة درجة اولى ودخل في درجة اولى. كان هو محامي كبير في جنوب افريقيا في الاول، فقالوا له ازاي وانت راجل اسود تركب في درجة اولى، قال لهم انا قطع تذكرة، قالوا له ما يصحش تقعد، قال لهم ما اقعدش ليه، ودخل معاهم في مناقشات واصر انه لازم يركب درجة اولى، ولو ادى الامر للقضاء والمحاكمة والنيابة وانه يخش في اشكال ضد قانون البلد، لانه قال لهم ايه التفرقة العنصرية، يعني ايه مركبش درجة اولى، هو من تواضعه بيركب درجة تالتة، لكن يعني لو دخلت في الجد يركب درجة اولى، يركب درجة اولى. دي اللي اسمها تفرقة عنصرية. مرة احد الاباء الاسقف عندنا لما كان قسيس راح نوبة جنوب افريقيا في مؤتمر من المؤتمرات، وهو خارج ما لقاش ابدا اي فراش ولا شيال يرضى يشيل له الشنطه. مش ممكن ابدا يشيل الشنطه لواحد ملون او واحد اسمر، ده مستحيل. البيض بس هم اللي ليهم الحق التمتع بالشيالين. وما يصحش كمان اذا وجد شيال ابيض يخدم واحد اسمر او اسود، تعتبر حاجه ضد العنصريه بتاعته. فالراجل يعني شال الشنطه بتاعته مليانه هدوم وتقيله لغايه لما وصل للفندق، وطبعا الفنادق في فنادق ما يقدرش يخشها لانه اسمر، وبقت حكايه. الناس بتوع التفرقة العنصرية ما عندهمش أنا سوداء وجميلة اللي موجودة في نشيد الأناشيد، طبعا دي ما لهمش دخل بيها. القوانين بتاعت التفرقة العنصرية والمعاملات السيئة بتبقى أشياء رديئة ولا يقبلها الضمير الإنساني. كان بالأولى لو كان اعتداءات أخرى. حدث في بعض البلاد إنهم أرادوا أن يرتكبوا جريمة إنسانية في حق السود أو الزنوج، انهم يعقموهم عشان ما يخلفوش اولاد وبعدين ينقرضوا بمرور الوقت. ربنا اكتر واحد بيتساهل مع البشر، لكن البشر لا يتساهلون مع بعضهم البعض. واكتر واحد بيوافق على حرية الانسان هو الله. لذلك حسنا قال داود النبي: أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، لأن ما رحم الله وسع. في جنوب أفريقيا كان عندنا أحد الآباء الكهنة بيرعى شؤون الأخبط هناك، وما قدرش يعيش طبقا للقوانين البيضاء بتاعتهم غير لما اشتغل نجار، لأنهم عايزين شغلة نجار دي. فبقي هناك كنجار يسمح له لحاجتهم إلى هذه الوظيفة لغاية لما رجع بلاده. فكان بيشتغل نجار في الستة أيام في الأسبوع، ويشتغل أسيس في اليوم السابع. لسه الناس دول عايزين يتنجروا علشان يعاملوا الآخرين كويس. فلما الكنيسة أو الدين يهاجم التفرقة العنصرية يبقى نوع من أنواع يقظة الضمير الإنساني عند الناس. ونحن نهاجم التفرقة العنصرية أيا كانت في أي مكان وبأي شكل، ولا يجب أن توجد تفرقة في أي مكان، لا بسبب العنصر أو اللغة أو الدين أو الجنس أو العقيدة. الناس سواسية أمام الله. لما شعب زي شعب فيتنام اعتدي عليه، كل الضمير الإنساني في البلاد كلها كانت بتدافع عن حقوق هذا الشعب المعتدى عليه. لما شعب زي شعب فلسطين يعتدى عليه، الضمير الإنساني مفروض في كل البلاد إنه يدافع عنه. لما أي شعب في الدنيا يستعبد أو تضيع حقوقه، مفروض إن كل الضمير الإنساني يصحو من أجل هذا الأمر. الله لا يقبل الظلم بأي شكل ولا في أي مكان، سواء كان الظلم بطريقة سياسية، بطريقة عدوانية، بطريقة حربية، بطريقة اجتماعية، بطريقة دينية. الله لا يريد ظلما في أي مكان. ومفروض أن يوجد من يدافع عن الحق، حقوق الفرد وحقوق الجماعة وحقوق الناس وحقوق الدول وحقوق البشرية كلها، من أجل أن ننفذ مشيئة الله الذي يريد أن الناس يكونون أحرارا ويكونون متساوين. طبعا يعجبنا أيضا في حقوق الإنسان اللي نشرت أنها ساوت بين الرجل والمرأة وأعطت المرأة حقوقها، لأن الكتاب أيضا يقول: ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل. والكتاب أمام الله ساوى بين الرجل والمرأة. صحيح قال الرجل رأس المرأة دي في الأسرة في البيت يعني، لكن أمام الضمير، أمام القانون، أمام المجتمع، أمام ربنا في السلوك البشري في كل شيء، الرجل والمرأة متساويان. نرجو من ربنا الذي أعطى الإنسان حقوقا أن يدافع عن حقوق الإنسان ويعطي البشرية ضميرا سليما متيقظا لا تعبث به الأنانية ولا تعبث به الأهواء ولا الذاتية، يحترم كل إنسان حقوق غيره ويعامل الناس جميعا بمساواة وتكون الفرص متكافئة أمام كل أحد في كل بلد في كل دولة في كل قطر في كل شعب، لأن الله خلق الناس متساوين أمامه. نكتفي بهذا الجزء تعليقا على حقوق الإنسان، ونهنئ الأمم المتحدة بقرارها في وثيقة حقوق الإنسان، ونرجو أن هذه القرارات تكون داخلة في كل قلب وفي كل بلد، وخصوصا أنها قرارات بالإجماع من كل أحد. ولإلهنا المجد الدائم، أمين.